أشهد الله أني أحبكم في الله. السؤال هو: إن شاء الله تعالى رزقت ببنت وعلي العقيقة، فأيهما أفضل، عمل العقيقة أو إرسال ثمنها إلى البوسنة أو الشيشان أو غير ذلك من أبواب الجهاد المشروع؟
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلم رحمك الله أن العقيقة سنة مستحبة فقط. دليل ذلك ما أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن العقيقة فقال: إن الله يكره العقوق. فقالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله، ولكن نسألك عن أحدنا يولد له ولد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فعن الجارية شاه وعن الغلام شاتان مكافئتان. وهذا مذهب الجمهور. وربما كان إرسال المال إلى البوسنة والهرسك أو الشيشان أو بعض هذه المناطق المنكوبة من المناطق التي يعيش فيها المسلمين ربما كان واجبا، بل هو واجب على الكفاية، فإن قصر فيه جميع المسلمين أثم الجميع. فأنصحك إن استطعت أن ترسل هذا المال إلى إخوانك في البوسنة والهرسك أو في الشيشان، فربما أنقذ طفلا من أن يموت جوعا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك.
السؤال الثاني: رجل كان يؤدي العمرة وبعدما لبس ملابس الإحرام كان معه مبلغ من المال خاص بمجموعة من الناس كانوا معه في العمرة، فخشي على المبلغ من الضياع، فأشار عليه البعض بأن يلبس الكمر الذي يشد على الوسط ليحفظ فيه هذه الأموال، ففعل، في حين أن هذا الكمر به خياطة، فهل عليه شيء؟
لا شيء عليه في ذلك. لبس الكمر الذي يحتفظ فيه بأمواله وأوراقه وما إلى ذلك فلا شيء عليه. وليس كما يظن الكثير من الناس أن كل مخيط ينهى عنه المحرم، وإنما ينهى المحرم عن المخيط المفصل على هيئة العضو، عن المخيط المفصل على هيئة العضو. دليل ذلك ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. محل الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومعلوم أن الخف يكون مخيطا، وليلبس الخفين، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. أضف إلى هذا أن الإزار والرداء أو البشكيرين الذي يرتدي المحرم الإزار يرتديه على النصف العلوي، الإزار على النصف السفلي والرداء على النصف العلوي، هذا نفسه مخيط، هذا نفسه مخيط. فالشاهد أو الحاصل أن المحرم إنما ينهى عن المخيط المفصل على هيئة العضو فقط، فلا شيء عليك في ذلك، بالإضافة إلى أن ضرورة حفظ هذا المال في بلاد الغربة ويحو هذا الأمر حتى لو افترضنا أنه محظور. تفضل يا أخي.
جزاكم الله خيرا،
بارك الله.
السؤال الثالث: رجل متزوج من 20 سنة إلا أنه لم يرزق أولادا، وكان في بدء حياته الزوجية فقيرا، إلا أنه الآن أصبح ميسور الحال، وليس له أخ شقيق ولكن إخوة من الأب فقط والأم فقط، وهو يرى منهم غلظة وجفوة في الطباع، وعنده منزل وبعض الممتلكات، وهو يعترف بأن زوجته التي لم يرزق منها أولادا يقر بأنها لا شأن لها في مسألة الأولاد، وإنما القصور منه هو كما جاء ذلك في تقرير الأطباء، وهو يخشى على زوجته من إخوانه أن تظلم منهم بعد وفاته، فهل يجوز له أن يكتب لها شيئا مما يملك تأمينا عليها، علما بأنها صبرت معه على خشونة العيش في بداية حياتهما، كما أنها صابرة الآن منه على عدم الولد، فهل يجوز له أن يكتب لها شيئا، وإن كتب فأي شيء يكتب؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيجوز للرجل أن يهب من ماله ما يشاء في حال حياته، لكنه إن أراد أن يهب أحد أبنائه فعليه أن يسوي بين جميع الأبناء في العطية، وحيث أن السائل لا ولد له وإنما يريد أن يهب امرأته من هذا المال، فهذا أمر جائز جدا، بل هو من الإحسان، لأن هذه المرأة رغم أن المانع من الإنجاب ليس منها صبرت معه، ونحن نعلم أن عاطفة الأمومة تكون جياشة عند النساء، فكون أن هذه المرأة تتحمل أو تقاوم هذه العاطفة يدل على أنها محسنة إلى زوجها هذا، محبة له. فإن أراد أن يكتب لها شيئا على سبيل المكافأة في حال حياته فلا بأس بذلك، لكن الذي لا يجوز له أن يكتب لها جميع المال بنية حرمان أمه وإخوته من الأب من الميراث، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما بل في جميع كتب السنة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإن وهبت لها ثلث مالك ثم إن قدر الله عز وجل أن يسبق أجلك أجلها فلها بعد ذلك الربع، الربع إذا انضم إلى الثلث فالباقي للأم والإخوة، يعني قدر ضئيل. هذا ميراث الله عز وجل الذي وزعه أو الذي فرضه على عباده تبارك وتعالى، فلا يجوز لك أن تتدخل فيما فرض الله عز وجل بالحيل الباطلة. يعني محصل الأمر، يجوز لك أن تهب لها مالا، فإن اقتصرت على الثلث لكان هذا أفضل، إن زدت عن الثلث فلا بأس بذلك، شريطة أن يكون هذا على سبيل المكافأة لا على سبيل حرمان الأم والإخوة من الأب من الميراث، لأن هذا إضرار بالورثة وهذه حيلة باطلة، والله عز وجل مطلع على نيتك.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: في بداية التزامي لا كنت لا أعرف الأحكام، وكنت في حاجة إلى بعض المال، فأشار علي أحد من أعرفهم بأن أشتري من معرض الأجهزة أو معرض للأجهزة الكهربائية بالقسط ثم أبيعها، وقال لي هذا ليس بحرام، ثم اشتريت وبعت، وبعد ذلك علمت أن هذه المعارض في النهاية تعتمد على البنوك في تمويلها، ماذا أفعل مع أنني فعلت هذا وباقي معي مبلغ من المال أستعمله في عملي وعلي أقساط؟
الإنسان إذا دخل في معاملة، أولا نفس هذه المعاملة مشروعة، يعني أن تشتري شيئا بالتقسيط ثم تبيعه نقدا بأقل من ثمن التقسيط، هذا هو المعروف بالتورق عند أهل العلم، وقد أجازه الشافعي والجمهور، أجاز التورق، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة في المملكة السعودية، ومن منع من ذلك فليس معه دليل على المنع من مثل هذه الصورة، أن يشتري سلعة بالتقسيط ثم يبيع هذه السلعة نقدا ليستفيد من المال، فهو هيشتريها بالتقسيط بمية ثم يبيعها نقدا بثمانين. إذن هو اشترى السلعة ليس بقصد الشراء والاستعمال، وإنما اشتراها بقصد أن يستفيد من ثمنها. هذا هو التورق، وهو جائز عند أهل العلم، لكن لا يقدم على مثل هذا الأمر إلا أحمق، لأن حاصل هذه المعاملات أنك صحيح تنتفع بالثمن الذي تحصل عليه نقدا، لكن يبقى عليك المال أو باقي الأقساط، وأنت تستسهل هذه المسألة فتتوسع فيها، وربما أدى هذا إلى ضياعك بالكلية. فإن عاملت هذه الشركة ثم تبين لك بعد إبرام العقد واستلام السلعة وتسليم بعض الأقساط أن هذه الشركة إنما يمولها البنك، فلا شيء عليك في ذلك، والله عز وجل لا يحاسبك إلا على ما تعلمه فقط. وقد قال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والجاهل الذي وقع في مثل هذه المعاملة جاهلا فليس فعله هذا من كسب القلب أبدا أو من تعمد القلب. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس عند ابن ماجة وغيره: رفع أو إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلا حرج عليك فيما مضى من المعاملات، ثم بعد ذلك فيما تستقبل من المعاملات عليك أن تعرف الوظيفة أو وظيفة البنك في تمويل مثل هذه العمليات بدقة، حتى يمكن أن نحكم على التعامل مع هذه الشركة هل يجوز أم لا يجوز.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
ما الحكم في رجل حلف بالطلاق أنه لم يأكل في بيته لمدة سنة، وبعد ذلك بيومين أو ثلاثة أيام أكل، فما الحكم؟
ماذا قال هذا الحالف؟ ماذا قال هذا الحالف؟
هو يقول هنا حلف بالطلاق أنه لم يأكل في بيته، أو أنه لن يأكل في بيته لمدة سنة، حلف بالطلاق.
إن كان قد قال علي الطلاق من أكل في بيتي لمدة سنة، فهذه اليمين، هذه العبارة التي تلفظ بها، إما أنه تلفظ بها على سبيل الإلزام لنفسه أو التأكيد لمن أمامه أنه لن يأكل في بيته لمدة سنة، فيكون هذا خرج مخرج الحلف. فإن أكل قبل مضي السنة فهذا تلزمه كفارة اليمين، وهو مذهب جماهير السلف كما حكى عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. وإن كانت نيته بهذه العبارة علي الطلاق، أي أنت طالق، إن أكلت في البيت قبل مضي سنة، فإن أكل قبل مضي السنة يقع الطلاق، فهو ونيته. أما إن لم يستخدم هذه اللفظة اللي هي علي الطلاق وقالها صراحة: أنت طالق إن أكلت في بيتي قبل مضي سنة، ثم أكل بعد قبل أو أقل قبل مضي هذه المدة بعد يومين كما في السؤال، فهذا يمينه واقعة، هذه طلقة. تفضل.
خلاص إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن مسألتي أني رجل ميسور الحال، دخلي 1000 جنيه في الشهر، ولدي شقتين إحداهما تمليك، ومتزوج من زوجة من 20 عاما، ولم نرزق الولد، علما بأن الفحوصات أثبتت أن ليس بأحدنا عيب أن ليس بأحدنا عيب يسبب عدم الإنجاب. ونصحني بعض الأطباء بالتعدد، أي بتعدد الزوجات، وأردت ذلك، ولكن عندما علمت زوجتي أنني أريد التعدد قامت قيامتها وتريد مني الطلاق إذا ما فعلت ذلك. وقد استمعت لشريط وقد استمعت لشريط لخطب جمع من فضيلتكم ولشيوخ كرام امثال الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ نشأت والشيخ فوزي سعيد تحثون فيه على موضوع التعدد، واسمعته لزوجتي ولكنها لم تقتنع، علما بانني وزوجتي نلتزم بما شرع الله عز وجل من اقامة من جهة الفرائض وغير ذلك والملبس، يعني هي منتقبة ترتدي النقاب الى غير ذلك من مما شرع الله عز وجل، نعلم انه من الدين كما نعلم انه من الدين لما نعلمه من فرائض الدين او من احكام الدين واذكار الصباح والمساء وغير ذلك. وقد اسمعتها ايضا شريط للشيخ محمد الشنقيطي يتكلم في فضيلته عن التعدد او عن الحقوق الزوجية، وبصفة خاصة مسألة ولا المهم يعني، ولكن دون جدوى في حكم الشرع، علما بانني كما ذكرت مستطيع والحمد لله. ولا انسى ان اقول لفضيلتكم انني سألت الشيخ محمد حسين يعقوب فقال انك تأثم اذا لم تعدد، فيعني هذا هو السؤال، فماذا يفعل في حين انها تطلب منه الطلاق، فماذا لها؟
طيب ان شاء الله اجل الاجابة عن هذا السؤال بعد
خيرا ان شاء الله.
الله اكبر الله اكبر.
للسائل: اعلم يرحمك الله انت وزوجك، واعلموا جميعا ان تعدد الزوجات مباح في شريعة الله عز وجل بالاجماع، بالكتاب والسنة والاجماع، مباح بغير اي شرط، لا كما يقوله البعض ان الرجل لا يجوز له ان يتزوج من امرأة ثانية الا اذا كانت الاولى مريضة او ما الى ذلك، لا، هذا كذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم. بل ذهب ابو محمد بن حزم رحمه الله الى ايجاب النكاح، يعني استغفر الله انا دخلت في نقطة ثانية، تعدد الزوجات مباح بالكتاب والسنة والاجماع، هذه نقطة اولية. فاذا كان مباحا واراد رجل قد تزوج من امرأة ان يضيف اليها اخرى، فليس هذا من الضرر الذي يبيح لامرأته الاولى ان تطلب لاجله الطلاق. فاذا طلبت من زوجها الطلاق لانه تزوج او يريد ان يتزوج من ثانية، فقد طلبت الطلاق بغير سبب، وهذا يعد في شريعة الله عز وجل كبيرة من الكبائر. وقد اخرج الامام احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والبأس اي السبب الذي يبيح لها ان تطلب الطلاق، فلا يجوز لها ان تطلب الطلاق الا ان عجز زوجها عن كسوتها او مأكلها او سكناها، او عجز عن وطئها لعنة اصابته، او حدثت في عقله آفة مثلا كالجنون، او اصيب ببرص او جذام او ما الى ذلك، فكل هذا من الاسباب التي تبيح للمرأة ان تطلب الطلاق. وكرهها لزوجها، البغض الذي يوجد في القلب تجاه الزوج، يبيح لها ان تطلب الخلع. والفارق بين الطلاق والخلع ان المرأة في الطلاق تحتفظ بكافة حقوقها، اما في الخلع فانها تراضي زوجها بما طلب من المال كي يفسخ عقد النكاح. ايضا لا يجوز لها ان تختلع من زوجها الا ان كانت مبغضة له فعلا، فتجد ان الله عز وجل اباح الخلع في كتابه في قوله تعالى فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. واخرج الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت بن قيس بن شماس اتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله والله ما اعتب على ثابت في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام. في بعض الروايات ان ثابت رضي الله عنه كان دميما فاذا رأته في وسط اصحابه يعني زادت دمامته اذا ما قرن بغيره بنظرائه. وفي رواية اخرى اكاد ان ابصق في وجهه ولكني اكره الكفر في الاسلام. فقال عليه الصلاة والسلام اتردين عليه حديقته؟ كان قد انهرها حديقة. قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فاذا كرهت المرأة زوجها اباح لها الشرع ان تطلب الاختلاع منه. فان اظهرت انها كارهة ولم تكن في حقيقة الامر كارهة فقد اظهرت خلاف ما تبطن، وهذا فعل المنافقين. وقد اخرج ابو داود عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المختلعات هن المنافقات. فلا يجوز لهذه المرأة ان تطلب من زوجها الطلاق لاجل انه اراد ان يتزوج من امرأة اخرى. وسبحان الله، لقد صبر الرجل 20 سنة ثم اراد ان يفعل ما اباح الله عز وجل له من التعدد والحرص على الاتيان بالذرية وما الى ذلك. فلماذا تصر هذه المرأة على ان تقع في محظور بعد محظور فترتكب كبيرة من الكبائر؟ يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها كما سمعت فحرام عليها رائحة الجنة. لكن نتيجة لتسلط وسائل الثقافة والإعلام على أذهاننا مدة طويلة من الزمان، ونتيجة لغياب الحق وغياب الرجال الذين يصدعون بالحق غير هيابين، صار المعروف منكرا وصار المنكر معروفا. كنت أقرأ في مجلة أسبوعية فإذا بكاتب المقال يقول إن الجهاد ليس بسفك الدماء وترويع الآمنين. فقلت سبحان الله، فعلا هذه السنوات الخداعة التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق الرويبضة. رجل أتى إلى بيتك فطردك وطرد زوجك وأبنائك وأقام في هذا البيت، فإذا أردت أن تخرج هذا الرجل بالقوة اتهمت بالعنف والإرهاب وصرت مجرما وهذا الرجل هو صاحب الحق. كل المسائل مسائل الشرع على هذا المنوال، عرى الإسلام تنقض واحدة بعد الأخرى. فأنت أيها الرجل أقول لك أنت مقياس لنفسك، أو أنت الذي تستطيع أن تقيس مصالحك، وأنا أنصحك أن تتزوج. ولا أقول إن زواجك من الأخرى فرض عليك وانك تأثم بتركه، لان هذا لا برهان عليه من كتاب الله عز وجل ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كلام اهل العلم في النكاح، ذهب جمهورهم الى ان النكاح مستحب، وذهب ابن حزم الى ان النكاح فرض، استدلالا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وانت قد تزوجت، يعني حتى على مذهب ابن حزم الذي يقول بوجوب النكاح عند وجود الباءة، فانت قد فعلت ما امرت به وتزوجت. فان تتزوج من امرأة اخرى والا تأثم، هذا يعني ما لم يأتي به دليل من كتاب الله عز وجل ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكن إن رأيت المصلحة في إبقاء هذه المرأة والصبر عليها مع الزواج من أخرى، والأمر يحتاج منك إلى صبر ومثابرة، يعني نحن نتهم النسوة بأنهن لا يحرصن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أبدا، نحن أيضا لا نحرص على هذه السنة. الرجل اذا تزوج من امرأة ثانية حتى بدون ان يكلمه احد يشعر انه متهم، يشعر انه قد عمل عملة. لماذا؟ لتسلط وسائل الاعلام على اذهاننا مدة طويلة من الزمان. ثم اذا اظهرت المرأة الاولى، الزوجة الاولى، الغيرة من الثانية، لم يطق زوجها هذا الامر، وربما اعتدى عليها بالضرب او السب وما الى ذلك. طبعا ده عدم فقه تماما بالنسبة لمعاملة النساء. وانت تعلم القصة التي ارسلت فيها زينب بنت جحش رضي الله عنها طعاما الى النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت عائشة والقت بالصحفة فكسرتها، والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس هو واصحابه. طبعا انت لو حصل منك او حصل منها الموقف ده هتضربها وتضرب اهلها وتحصل مشاكل شديدة جدا. فما زاد عليه الصلاة والسلام على ان تبسم وقال: لقد غارت امكم، لقد غارت امكم عليه الصلاة والسلام، وانتهى الامر، وانتهى الامر. فانت ان اردت ان تتزوج من امرأة اخرى فعليك ان تتزوج وان تكون حريصا على الذرية، وان اردت ان تصبر على هذه المرأة التي معك لما رأيته منها في هذه المدة الماضية من الزمان فلا بأس، وان اردت ان تجمع بين الاثنين وان تصبر على هذه المنتقبة التي تطلب الطلاق بغير رخصة شرعية فافعل. لكن للأسف الشديد نتيجة لسوء التربية ربما لجأت امرأتك الاولى الى القضاء ليطلقها حيث انك قد تزوجت من امرأة ثانية. وفي الحقيقة القاضي، وقد قالها الدكتور موسى شاهين لاشين في عهد الرئيس المؤمن حين خرج قانون جيهان للاحوال الشخصية، قال ان القاضي لا يطلق، الذي يطلقه هو الله عز وجل. فلو ان عقد النكاح قد ثبت، لو ثبت عقد النكاح فلا يجوز ان يفسخ هذا العقد ابدا الا باذن من الله. فلو تواطأ اهل الارض كلهم على فسخه لما كان مفسوخا عند الله عز وجل. ولو ان هذه المرأة بعد ان فسخ القاضي عقدها بغير موجب شرعي تزوجت من اخر لوقعت في الزنا الذي حرمها الله عز وجل. فللأسف الشديد يعني ممكن المرأة نتيجة للجهل تقدم على مثل هذه الحماقات. على كل حال ان ارادت الطلاق فعليك ان تعظها وان تذكرها، فان لم ترعوي وان لم تستجب لشريعة الله عز وجل فانت ادرى بحالك.
خيرا. فضلت الشيخ محمد عبد المقصود سلام الله عليكم، اني احبكم في الله والله يشهد على ذلك. السؤال يقول: انني اعمل سائق موسم في موسم الحج، والله يعلم انني قاصد الحج، ولكن الشركة التي اعمل بها تطلب مني الا البس الرداء والازار، يعني ملابس الاحرام يوم عرفة، فماذا افعل؟ فهل يحل لي ان اصوم 3 ايام في الحج و7 اذا رجعت؟ هذا هو السؤال.
لا يحل للمسلم ان يتعمد مخالفة شريعة الله عز وجل، لا يحل له ان يفعل هذا. لكن حيث انه خرج للعمل في هذه الشركة وان الشركة فرضت عليه هذه الشروط وهو ياخذ اجرا على ذلك، ففرض عليه ان يستجيب لكل ما تأمره به الشركة. يعني الشركة استأجرته كسائق ولم تستأجره للحج ليحجه، وانما استأجرته كسائق. فحيث انها فرضت عليه ان لا يلبس هذه الملابس، وحيث انه احرم بالحج في ملابس مخيطة على هيئة العضو، فقد ارتكب محظورا من محظورات الاحرام. فيجوز له، فيجب عليه حينئذ ان يفتدي بدم، ان يذبح شاة، يجب عليه ان يذبح شاة في هذه الحالة، لا ان يصوم 3 ايام في الحج و7 اذا رجع. هذا للمتمتع اذا لم يجد الهدي رحمك الله. ولكن الواجب على في هذه الحالة ان تذبح شاة وان تفرق لحمها في فقراء الحرم.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله.
ويكون في هذه الحالة حقه صحيحا.
نعم.
حقه صحيح ان شاء الله.
نعم يكون حجه صحيح
ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: ما هي الحدود الشرعية للعلاقة بين الخاطب ومخطوبته؟ هل يجوز له ان يجلس معها في وجود محرم؟
المخطوبة اجنبية عن الخاطب، فالحدود الشرعية التي تحكم العلاقة بين الخاطب والمخطوبة هي نفس الحدود الشرعية التي تحكم العلاقة بين الرجل واي امرأة اجنبية. لكن لما كانت هذه العلاقة ستتطور فيما بعد الى زواج بينهما، جاز له ان يكلمها بالمصلحة وفي وجود المحرم مع غض البصر وعدم إلانة القول منها او عدم المزاح منه. يعني اذا اراد ان يكلمها في مصلحة شرعية، ان يعلمها امور دينها، ان يختبرها ليعرف هل هي امرأة متدينة ام لا، فالواجب عليه في مثل هذه الحالة الا يختلي بها، بل يجلس معها في وجود المحرم، وان يلتزم هو وهي بغض البصر. وواجب عليها ان تلبس الحجاب امامه، ولا يجوز ان تبدي شيئا مما حرم الله عز وجل امامه لانه اجنبي. ثم يحرم عليها ان تلين له القول، ويحرم عليه كذلك ان يلين لها القول او ان يستخدم العبارات العاطفية وما الى ذلك، لانها امرأة اجنبية. وهذا طبعا بعكس ما يحدث في مجتمعاتنا الان، وانا لله وانا اليه راجعون.
جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اخي في الله، اني اخت لك في الله عز وجل، ارتدي النقاب، وقبل ان ارتديه تقدم لي شاب غير ملتزم لانني كنت ايامها متبرجة، وتم العقد، وبعد ذلك هداني الله الى ان ارتدي الزي الشرعي، وهو يريد مني ان اقلعه او اقلعه الان، فطلبت الطلاق، فهل هذا حلال ام حرام؟ هو غير ملتزم.
النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري يقول: انما الطاعة في المعروف، انما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعلى القول بوجوب النقاب لم يجوز لهذه المرأة ان تطيع زوجها في معصية الله عز وجل، لانه يأمرها بترك واجب. وعلى القول بان النقاب مستحب فقط، فليس للرجل ان يمنع امرأته من الاتيان بشيء مستحب الا اذا كان هذا الشيء سيؤثر على حقوقه الزوجية. ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام المرأة ان تصوم وزوجها حاضر بغير اذنه. وايضا قال لامرأة صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه، نهاها عن ان تطول في قيام الليل الا ان اذن لها زوجها. اما ما عدا هذا فكون ان المرأة تريد ان تعف نفسها وان تصون جسدها عن نظر الاجانب، فاذا بزوجها ينهاها عن هذا الامر، فليس لها او لا يجب عليها ان تطيعه في مثل هذه الامور، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال: انما الطاعة في المعروف، والذي يأمر بترك مستحب لا يكون قد امر بمعروف، فلا تجب طاعته حينئذ. فان عرضت عليه الطلاق وطلق فبها نعمة، وان خافت على نفسها وادى ذلك الى كراهية لزوجها هذا، فالاعدل ان تختلع منه، ان ترد اليه ما دفعه، وان تطالبه بفسخ النكاح. لكن ان كان هذا الرجل فيه من الخير ما هو معروف، لكنه يعني يريد ان يمنع من النقاب خوفا مثلا من الامن او من الاستهزاء الذي يكون في الطرقات وما الى ذلك، فعليها ان تصبر عليه في مثل هذه الحالة وان تجاهده وان يعني تحضه على الايمان بقدر الله عز وجل، وان ما اصاب العبد لم يكن ليخطئه وما اخطأه لم يكن ليصيبه، وتستمر معه في هذه العلاقة الزوجية فانت ادرى.
بكلام يندى لهم جميل.
بكلام يندى لهم جميل. ويقطع العالم من اهل العلم. وهو ان يكون قد اتبع قولا من اقوال اهل العلم السالكين او اجتهد فما حكمه ذلك؟ واقصد في هذا السؤال الكلام الذي اشيع عليه الشيخ عبد الرحيم الطحان بقوله في التبرك بأخبار الصالحين قيل عنه انه صوفي مبتدع وصوفي فقيه، وقيل عنه انه مجيء، فاسال الله عز وجل ان يعينكم على هذه.
وقيل عنه انه ايه؟ مرجئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الحقيقة لا يصلح هذا كمثال لموضوع السؤال، لكن أقول لا ينبغي لطالب العلم أبدا أن يبدأ حياته بسب الأكابر أو بالسخرية والاستهزاء منهم او التقليل من شأنهم، فهذه بداية سوء، ولن تجني في النهاية الا الحنظل، ولن يبارك الله عز وجل لك في علمك ابدا. ينبغي ان تتعامل مع الاكابر، اذا كان انت لا يجوز لك ان تتكبر على المسلمين بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، فانت تحقر استاذك واستاذ اساتذتك لمجرد انك خطأته في قول او قولين او ثلاثة اقوال، يعني هذا مسلك لن يبارك الله عز وجل لك في علمك ان سلكت هذا المسلك. ينبغي ان تكون متأدبا مع العلماء من سلفنا الصالح، وكل من علمك قدرا من العلوم ينبغي ان تعرف له حقه، وان خالفته بعد ذلك فلا ينبغي ان تتطاول عليه ابدا، وان تتعامل مع المسائل كمسائل علمية مجردة بغض النظر عن قائلها، ولكن هذا فعل الشيطان، بحيث ان السامع يظن ان فلانا يهاجم فلانا. لا، ينبغي ان تكون حريصا على معالجة المسألة كمسألة علمية مجردة بغض النظر عن قائل هذه المسألة. واقول ان هذا لا يصلح كمثال، لان الذي اتهم الشيخ الطحان بهذه الاتهامات امام من ائمة العصر، وهو العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله. يعني في الحقيقة الشيخ الألباني حفظه الله له طريقة شديدة في انتقاد المخالفين، ولكنني عندما سمعت ما قاله الشيخ الطحان يعني التمست ألف عذر للشيخ الألباني في أنه هاجمه بهذه الطريقة الحاسمة كي ينفر عنه او عن اقواله هذه طلبة العلم. ليس معنى هذا ان كل ما يقوله الطحان من الخطأ، لا، الرجل له فضل كبير واستفدنا او استفاد منه كثير من الناس في امور كثيرة جدا، لكن في مثل هذه المسألة وبابها باب خطير، لانه يؤدي الى الوقوع في مزالق الشرك والعياذ بالله تعالى، فكان ينبغي لعالم كالشيخ الألباني حفظه الله وهو من أئمة الحديث أيضا أن يتصدى لهذا الأمر بصورة حاسمة قاطعة. فجزاه الله خيرا، وأنا يعني وافق الشيخ الألباني أو يعني أستحسن منه ما قاله جاء جدا في هذا الصدد بالذات، وان كنت لا ارتضي طريقة الشيخ الالباني او حدته في التعامل مع من خالفه في الامور الشرعية المختلفة، لكنني يعني استحسن منه هذا جدا، لان هذا الباب باب في غاية الخطورة. بارك الله خيرا. حمك الله الذي حتني فيه.
يقول في ذكر الحديث في حكم النبي صلى الله عليه وسلم ان دم المسلم وعرضه وماله حرام. سؤال: هل دم الحديث له دخول مباشره؟ اي دم وماله وعرضه حلال؟
الاخ بيسأل بيقول: حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هل يؤخذ بمفهوم المخالفة يعني بدليل الخطاب ان دم الكافر وماله وعرضه حلال؟ طبعا مفهوم المخالفة او دليل الخطاب كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله وكذلك اهل الظاهر والمحققين من الاصوليين كالآمدي والغزالي وغيرهما، مذهبهم ان دليل الخطاب ليس بحجة اصلا في امور الديانة. هذه واحدة. الثانية: حتى على القول بان دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة حجة، فهذا اذا لم يعارض بالمنطوقات، وقد جاءت المنطوقات تفصل في هذا الامر وبينت احكام اهل الذمة واحكام الكافر الحربي وما الى ذلك، فالامر بحمد الله عز وجل مفصل ومنصوص عليه، فلا حاجة بنا الى اللجوء الى مفهوم المخالفة من حديث ابي هريرة وغيره من الاحاديث التي تشابهه. فاياك اياك وان تقع في الاخذ بهذا المفهوم. بارك الله فيك. المسلم ان سب دين الله عز وجل صار كافرا مرتدا، ولا يسب دين الله عز وجل مسلم ابدا. لكن الواجب عليه طبعا من الامور التي شاعت في هذا الزمان عقيدة الارجاء، وهو ان ناطق الشهادتين لا يخرج من الملة ابدا. اياك اياك ان تتصور هذا، انت تصلي صلاتك هذه وهي لها اركان وشروط، هل يجوز ان تصلي الصلاة بغير وضوء؟ من صلى صلاة بغير وضوء هل تصح صلاته؟ لا، صلاته باطلة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. هل اذا كشف عورته وصلى وعورته مكشوفة هل تصح صلاته؟ ابدا، لان ستر العورة شرط في صحة الصلاة، وهكذا. فكل امر من امور الديانة له احكام، له شروط وله اركان وله واجبات ومستحبات وما الى ذلك. فكذلك امر الاسلام، انت ان نطقت الشهادتين صرت مسلما في الظاهر، صرت مسلما في الظاهر، ودعك من حكم الناس عليه، لكن المهم ان يكون اسلامك مقبولا عند الله عز وجل. خلي بالك من الكلام، ناطق الشهادتين يصير مسلما في الظاهر، فهذا هو الاسلام الحكمي، يعني الحكم في الدنيا. اما الاسلام مقام الانتفاع، الاسلام الذي ينتفع به عند الله عز وجل والذي ينجي صاحبه من الخلود في النار، فله شروط، وكذلك اسلام الدنيا له شروط. فلو ان رجلا نطق الشهادتين مثلا وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتصور من هذا الرجل انه مسلم؟ او سب الرسول عليه الصلاة والسلام، او سب الله عز وجل، او تهكم على شريعته، او على جزئية من دينه وهو يعلم انها من دينه تبارك وتعالى، من فعل هذا فهو كافر باجماع المسلمين، كافر باجماع المسلمين. هقول لك انت هتكفر المسلمين؟ لا، دي احكام، بس هو كل ما في الامر ان انت لما اعرضت عن تعلم شريعة الله عز وجل تحول الدين في ذهنك الى مجموعة من الظنون. انت لما واحد بيسب الدين وانت تيجي تقول له: يا راجل انت كفرت، هو بياخدها لان هي شتيمة، هي مش شتيمة. انت بتقوله ان انت كفرت ويجب ان تبين له كيفية الرجوع وان تدعوه الى التوبة مرة اخرى، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فعليك بان تترفق به، لا حيلة لك الا في هذا. مفيش امام يحكم بما انزل الله عز وجل بحيث انك انت ترفع الامر الى الامام والامام يأتي بهذا الرجل ويستتيبه، طب وعود الى الاسلام مرة اخرى والا ضربنا عنقك. مفيش الكلام ده. فانت ليس امامك في النهاية، يعني انت هتفرح لما تلاقي الرجل ده قاعد كده وتقول الرجل ده كافر وخلاص؟ لا، ومش لازم تقول انت كافر، تروح انت يا راجل ايه المصيبة اللي انت عملتها دي؟ يقول لك ما هو بيقول لي كذا. طب وانت بيقول لك وبتقول له ايه دخل دين ربنا في الحكاية دي؟ ايه اللي حشر الدين في المسألة دي؟ وبرضه لما تيجي بيقول له طب عليا الطلاق، مراتك قاعدة في البيت، ايه دخلها في المسألة دي؟ بتبيع بتشتري، عايز تاكل مش عايز تاكل، كل القصص دي ايه دخل مراتك فيها؟ تقول له عليها الطلاق وتبقى زوجته طالق وتدخل نفسك متهاب. تب الى الله، انطق الشهادتين واستغفر الله عز وجل مما فعلت، واذهب فاعد الغسل، اغتسل مرة اخرى، وكن خائفا من الله تبارك وتعالى. لكن هذا السؤال طرح في صحيفة من الصحف، اعتقد كان في صحيفة الجمهورية، فالشيخ الذي اجاب عن السؤال سدده الله عز وجل فقال انه يكون بذلك كافرا مرتدا خارجا عن دين الاسلام، وينبغي عليه ان يتوب الى الله تبارك وتعالى وان يحذر من الوقوع في هذه المسألة مرة اخرى. يعني لما الشيطان ينططك وتلاقي نفسك خلاص لابد اشتم، مع ان الشتيمة نفسها قبيحة وستؤاخذ عليها، لكن يعني ايه اللي رمك على المر اللي مر منه افضل من ان تقع في سب دين الله عز وجل. كل الكلام اللي بكتب في مجلد روز اليوسف بيتريع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث اللي ثابت في الصحيح ان النبي عليه السلام لما قال تحت سدرة شجرة نب يستظل بها عليه الصلاة والسلام وكان راجعا من الغزو، اعتقد انها كانت غزوة ايه ذات الرقاع، المهم وعلق سيفه بهذه الشجرة، فجاء مشرك فاستل هذا السيف بسرعة ورفعه على النبي عليه السلام وقال من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله، فوقع السيف من يد الرجل، فأخذه النبي عليه السلام وقال من يمنعك مني؟ فقال له الرجل كن خير آخذ، كن خير آخذ. المهم ان الاستاذ المؤلف مش عاجبه الكلام ده وبيعتبره ان هو ضرب من ضروب الخزعبلات، يعني صار يعني وصل بنا الامر الى اي مدى في التعامل مع شريعة الله؟ يطلع واحد تاني وقح يقول لك حجاب ايه وبتاع ايه، ده الحشمة حشمة القلب. يعني ايه الكلام ده؟ والله ده كلام يعقل يقول لك الحشمة حشمة القلب؟ يعني قياسا على هذا واحد يروح يزني يقول ده الزنا زنا القلب يا اخوان، او يلهفه بالقلع على وشه يقولوا ده الصفح صفح القلب؟ كلام. وما فيش حاجة اسمها حشمة في الشرع، في حاجة اسمها الحجاب، في حاجة اسمها الحجاب، ما اسمهاش الحشمة زي ما بيقول فضيلة المفتي، اسمها الحجاب، المسلمين على مر العصور بيقولوا الحجاب. تفضل يا اخي. بارك الله. والله شوف يا اخي، احنا بفضل الله عز وجل كمسلمين لا يفرض علينا شيء من هذا، وهذا من بركة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام ايضا وهو يخاطب اولياء المرأة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ثلاث مرات، فقالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ فقال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. شفت بقى؟ إلا تفعلوه تكن إيه؟ فتنة في الأرض وفساد كبير. هو يقول اللي هو عايز، لو أنا متجوز واحدة امرأة من بتوع اليمين دول لو رحت أعمل ختان لبنتي إيه ده؟ ده ممكن تروح تشتكيك وتعمل لك محضر في القسم وما الى ذلك. او تيجي تقول لك القانون الوضعي، لا ما عندناش قانون وضعي بفضل الله عز وجل، الحكم بيننا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن الوثيقة دي انفرضت عليك يعني ايه؟ ما هو انت فرضت عليك القوانين الوضعية فيما يخصك انت، عليك ان تبرأ الى الله عز وجل من كل ذلك، وان تعلن هذا، تعلن هذه البراءة على الملأ من الناس، وانت معتقد تمام الاعتقاد ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وان هؤلاء الذين صاروا يتحكمون في ادياننا لا يملكون لانفسهم موتا ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يجب ان تكون على يقين من هذا. بعد كده مين اللي يفرض عليك؟ روح تزاوج بعيد عن المأذون وبعيد عن الوثيقة، وبعيد عن الوثيقة. لكن هنا السؤال، هو انت صحيح لما تتزاوج بعيد عن الوثيقة مش هتضيع حقوق زوجتك؟ للأسف الشديد، للأسف الشديد اقول ان اخواننا من التيار الاسلامي لا يضمن بينهم حق الا ما ضمنه القانون الوضعي الا من عصم الله، لكن هذه مصيبة المصائب، لاننا تركنا انفسنا واهتممنا بمن نسميهم بعوام الناس. مفيش كلام من ده، المفروض انك انت تهتم بنفسك، تهتم بعوام الناس. لكن النهاردة ضاع الحق بيننا، الحق اللي مش مكتوب ومتخذ بيه ورق وله سند او ثقل قانوني ما تقدرش المرأة تاخده. النهاردة ممكن يتزوجها يكتب لها قائمة، اكتب قائمة ب10,000 جنيه حاضر، ويكتب مؤخر 5,000 جنيه حاضر. وبعد ما يكتب القائمة ويكتب المؤخر يبص يلاقوا الراجل غطس بقى له مدة ما بيجيش، ايه يبدأ يعمل؟ انا شفت الكلام ده بعناية، حصل مش كده اتعرض عليا، ويبتدي يشيع ان هو عايز يطلق البنت دي، بعد ما يروح يقول لها حقوقي وحق الزوج على زوجته مش عارف ايه، وانت زوجتي لازم اخد حق منك، وهكذا. يبتدي يروح بعد كده يشيع ان هو عايز يطلقها، يروح ابوها طبعا يجري ويشيع انه مسافر كمان، فابوها يقول لك الله، هو الراجل ده هيسافر ويسيب لي البنت اللي انا عارف راح فين ولا جاي منين، ويسيب لي البنت كده معلقة؟ يروح يا عم انت بتاع، يقول له والله انت عايز ايه مننا بالضبط؟ يقول لهم انتوا عايزين مني ايه؟ خلاص عايزين التفارق، خلاص تنازلوا عن القائمة وتنازلوا عن المؤخر. يروحوا متنازلين عن القائمة وعن المؤخر، وده ناسي قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. كل الكلام ده راح، كل الكلام ده ضاع ويتحول الى نصاب ملتحي. ده كلام مينفعش. فالمفروض ان احنا ان كنا صادقين فعلا القوانين دي تبقى زبالة نرميها. لما يكون انت عليك حق، عليك دين، ما تنامش، لان انت عارف ان الدين ده له وراءه مطالب، وان لم تؤدي هذا الدين في الدنيا وهذا الحق في الدنيا فسيؤخذ من حسناتك وسيئات من حسناتك يوم القيامة. فان فنيت حسناتك قبل ان يقضى ما عليك اخذ من سيئات اصحاب الحقوق وطرحت عليك ثم طرحت في النار، مش هو ده المفلس؟ مش هو ده المفلس؟ فالمفروض ان انت يبقى غايتك مين؟ رب العزة تبارك وتعالى. ما احنا بنقول ان هي دي الجاهلية، لكن المفروض ان الانسان المؤمن يبقى الرقيب عليه ربنا سبحانه وتعالى، مش محتاج يجي في يقنن في القانون يقول ايه وفرض على الزوج ان يحسن معاشرة الزوجة والاولاد. ده بند مبهم. طب ما هو ده موجود في كتاب الله عز وجل ومش محتاج للتنصيص، لكن محتاج ان احنا نذكر الناس بدين الله تبارك وتعالى، وانك انت مش معنى ان دي زوجتك انك انت خلاص تبيع وتشتري فيها، لا لا، ده انت ستسأل عنها يوم القيامة لان الله قد اوجب عليك ان تعاشرها بالمعروف. ده موضوع طويل، لكن المفروض ان كنا احنا صادقين فعلا مثل هذه الوثيقة لا نجبر عليها ابدا. وبعدين افرض انك انت اجبرت على شيء من هذا، تبرأ الله عز وجل منه. يعني ايه افرض انك انت جيت تعمل سنة واتسجنت، سجنت في سبيل سنة؟ لقد قال يوسف عليه السلام ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. كم مدعو الى ايه؟ امرأة جميلة زوجة الوزير الاول، امرأة جميلة جدا في قصر فاخر، وكلفته مؤونة الغزل بل عرضت نفسها عليه وجمعت نسوة الطبقة الراقية. روح كده عند رياض الصيدر ورياض الجزيرة وشوف النسوة اللي هناك عاملين في نفسهم ازاي. هي جمعت النسوة دول كلهم وعايزين كلهم يوسف عليه السلام. ما قالش حظك ضرب يا قاسم، لا، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. يعني انت في النهاية ستدس في قبر، فكل جهات تجاهد في سبيل الله عز وجل ستجده فسحة في قبرك وطاقة الى الجنة يأتيك من ريحها وطيبها وما الى ذلك. تفضل يا اخي. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا الراتب طبعا يعتبر حلالا لان الذين ينفقون على اليتامى يريدون قيام مصالحهم ومصالحهم لا تقوم الا باناس وهؤلاء الاناس ان انشغلوا بالتكسب ضاع اليتامى وانتفت المصلحة وان تركوا التكسب وانشغلوا باليتامى فلا بد من ان نكفيهم. فالذي يطعم او يدفع مالا لكفالة اليتيم من كفالة اليتيم وجود اناس او موظفين يقومون على رعايتهم واداء مصالحهم فمالك حلال لا شيء فيه. بارك الله فيك.
ان شاء الله معنا اسئله مرتبطه بالمسجد الباقي
طيب بعد اذن حضرتك في اخ وانا يعني المرة اللي فاتت وانا نسيت ان اذكر هذا الامر طلب مني ان اجيب على سؤالين. السؤال الاول حول الشرائط المسجلة الان والتي تتداول بيننا معشر الاخوة لمجموعة من الرجال يسمون انفسهم بالاخوة ايضا يضرب الدف ويغنون الاغاني الافراح. هذا من فعل المخنثين ولا يجوز لمسلم ابدا ان يبيع هذه الشرائط او ان يشتريها او ان يستمع اليها او ان يسمعها لابنائه لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. انت النهارده لما تيجي تسألني لبس العقد للرجل حلال ولا حرام هقول لك حرام. الدليل على هذا ايه؟ مش محتاج. هل الرجل لو حط روج النهارده حلال ولا حرام؟ حرام. ليه؟ لان هذا من فعل النساء وقد لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وضرب الدف من فعل النساء لا من فعل الرجال. واللهو والغناء الذي يكون في الافراح انما هو للنساء والصبيان كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موضع من مجموع الفتاوي وكما قرره الحافظ في الفتح. فلا يجوز ان نتحول الى مجموعة من المخنثين وان نتشبه بالنساء وان نتشبه ايضا بالفساق فيما يسمى بالزفة التي تكون على الطبل وغناء الرجال للاسف الشديد. فهذا من الامور التي ينبغي ان تقمع وينبغي الا نتعاون على الاثم والعدوان. هذا امر من الامور. الامر الثاني سأل عن مجموعة من الذين يقومون بالتدريس للنساء وان هذا المدرس يطلب من النساء ان يرفعن الستار الذي يوضع بينه وبينهن. وانا اسأل لماذا تريد ان يرفع الستار؟ اسأل هذا الرجل الذي اراد ان يرفع الستار ويقول انه بدعة ضلالة. يا سلام، يعني انت حريص على السنة ولماذا تريد ان يرفع الستار؟ هل تجيز لنفسك ان تنظر الى هؤلاء النسوة؟ ان قال لا فقد ان قال نعم فقد فسق، وان قال لا فهذا هو الصواب. طب وهل يجوز لهؤلاء النسوة ان ينظرن اليك؟ برضو لا. يبقى اذا انت تقعد مرد وشك الناحية دي هم مودين وشهم الناحية دي، حارق نفسك على مسألة الستارة دي ليه؟ الا لغرض في نفسي يا يعقوب. من طبيعة المرأة انها تتعلق بالمدرس الذي يلقي الدرس، فلو انها نظرت اليه ايضا لكان هذا نوعا من تقريب القلوب ما الى ذلك، وهذا يؤدي الى مفاسد رأيناها وسمعناها. فالحذر الحذر من التفريط في مثل هذه الامور. الستار لم يكن موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك ما كانش موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب وهي الاحوال اللي احنا فيها دي كانت موجودة على عهد النبي عليه السلام؟ احنا قاعدين بنتكلم عن التبرج ومش التبرج، لكن القلوب مرضت من المناظر التي نراها باعيننا في الطرقات وفي وسائل النقل وفي الادارات الحكومية في كل مكان. فساد، فساد يؤثر في القلب. وامن الفتنة من المناطات المعتبرة في الشرع الى اقصى درجة. فهل الفتنة مأمونة؟ والله الذي يقول الفتنة مأمونة في هذا الزمان، ده انسان شرب قلبه الفتنة، فان كانت غير مأمونة فلا بد بقى من سد الايه الذرائع. انت هتود وشك كده وهم هيود وشهم كده، بتحارب في مسألة السترة دي ليه؟ هذا هو السؤال. فانا انصح كل اخت مسلمة الا تجلس الى رجل يعلمها وهو يحارب مثل هذا الستار، لان هذا يدل على خلل في قلب هذا الرجل، وبالله تعالى التوفيق. واخر تنبيه ان النساء في المكان المخصص لهن يعني الضجيج وكثرة الكلام وعدم السماع للدرس او لقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده المرأة تظن انها على شيء لمجرد انها ارتدت الحجاب او النقاب، لا، هذا من سوء الادب مع كتاب الله عز وجل ومع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن سوء الادب مع بيت الله تبارك وتعالى ومع اخواتك المسلمات. ان كنت مستغنية عن هذا الدرس فلا تمنعي اخواتك من الاستفادة بالدرس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. واقول قولي هذا، واسأل الله عز وجل ان يغفر لي ولكم، وصلى الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.